إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، إن الإسلام حريص على تقوية أواصر المودة بين المسلمين، ولا سيما الأقارب والعشيرة، فقد وقد أرشد إلى ما تقوي إلى وقد أرشد إلى الأسباب التي تقوي بهذه الصلة بين الأقارب، فأمر بصلة الرحم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وصلة الرحم أحد الدعائم التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم. سأل هرقل الروم أبا سفيان في كفر قبل أن يسلم: ماذا يأمركم به محمد؟ قال: يقول لنا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودعوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفة والصلة. ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفة والصلة. والرحم التي يجب صلتها كل قرابة لك من جهة أبيك أو أمك، أو كآبائك وأجدادك وأمهاتك وجداتك، وكأبنائك وبناتك وإخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أولى الناس بصحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. أيها المسلم، وصلة الرحم خلق حميد وخصلة طيبة، لمن تخلق بها وفق للقيام بها، وقد جاء فضلها في الكتاب والسنة في عدد من الآية الكتاب والسنة. ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان عظيم لفضل صلة الرحم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة. ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخل الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال عبد الله بن سلام: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأصلوا الأرحام، تدخلوا الجنة بسلام. ومن فضائل صلة الرحم أنها تقوي الصلة بين العبد وبين ربه. لما خلق الله الخلق وفرغ من خلقهم قامت الرحم فقالت: يا رب، أنت الرحمن وأنا الرحيم. قال: نعم. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما إن الله قد خلقت الرحمن خلقت الرحمة واشتغلت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بددته. أيها المسلم، ومن فضائل صلة الرحم أنها من أحب الأعمال إلى الله. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم من؟ قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم. ومن فضائل صلة الرحم أنها سبب لبركة العمر والعمل والمال. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له بأدره ويبسط له في رزقه فليصل ذا رحمه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن الصلة محبة في الأهل وذراء في المال ومنسى في الأثر. ومن فضائل صلة الرحم لأنها تعمر الديار وتثمر الأموال. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعمر الديار بأقوام ويثمر بالأموال ولا ينظر إليهم منذ خلق بغضا لهم. قال: لماذا يا رسول الله؟ قال: لصلة الرحم، فصلة الرحم تبارك بالأعداد وبالأموال والخير. ومن فضائل صلة الرحم أن الواصل رحمه معه نصر مؤيد من الله بالتوفيق والإعانة على هذا العمل الجليل. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فلا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت كذلك. أيها المسلم، ومن فضائل الرحم أنها سبب لوقاية المكروه، وأن الله جل وعلا يحمي بها الواصل من الخزي والعار والسيئات. تقول فأدم لما ابتلي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتى لخديجة رضي الله عنها فقال: دثروني دثروني. فلما ارتاح سألته فأخبرها عما شاهد من جان جبريل له، فقالت له رضي الله عنها: كلا، لا يخزيك الله أبدا، إنك تقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. فلما أخبر رضي الله عنها أن هذه الصفات لا يخزي الله صاحبها بل يؤيده وينصر ويوفقه. ومن فضائل صلة الرحم أنها شاهد العبد يوم القيامة. تأتي الرحم يوم القيامة إما تشهد على صاحبها بالصلة أو تشهد عليه بالقطيعة. إذن فهذه فضائل صلة الرحم، فمن وفقه الله وأعانه عمل بهذه الأمور واستعان بالله وطمع فيما عند الله. وفي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أخي المسلم، وإذا علمت فضائل صلة الرحم فاسمع أخي المسلم إلى عقوبة قاطع الرحم وما نلوم العقوبة في الدنيا والآخرة. فأول ذلك أن قاطع الرحم مستحق لعد الله جل وعلا، والطرد والإبعاد من رحمة الله. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ووصف الله القاطعين بالفسوق والعصيان فقال: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أيها المسلم، وقطيعة الرحم سبب لحلول العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله للقاطع من العذاب يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخل في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وقاطع الرحم. متوعدوا بعدم دخول الجنة، ففي الحديث: لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم. قال أبو رضي الله عنه في مجلس مجالسه: أناجل الله أن يقاطع الرحم أن يقوم مجلسنا. فأعادوا ثلاث مرات، فقام شاب وأتى أختا له فصارمها وقاطعها من سنتين. فما الذي أتى به؟ قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا، إلى آخر ذلك. أيها المسلم، إن الصلة أمر طيب وخلق كريم وعمل صالح يوفق الله له من شاء من عباده. أيها المسلم، إن أسباب القطيعة أسباب متعددة، فمن أعظم أسباب القطيعة الحسد، حيث يحسد الرجل قريبه إذا رفضل عليه بمال أو جاه أو صحة أو ولد، حسده على هذه النعمة، وهذا من الخطأ، فإن الحسد مذموم، ولا سيما مع الأقارب. ألا ترى ابن آدم قتل أخاه لما فضل عليه، كما أخبر الله لما تقبل الله من عمه قرباه قربانه ولم يتقبل من آخر، قال: أقتلني لا لاية. أيها المسلم، ومن أسباب القطيعة سعالة النمامين ونقلهم الأخبار من رحم بعضهم لبعض، وأن قريبك سبك وأن قريب كذا وكذا، فيسعى بالنميمة التي تفرق بين الأحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل جنة نمام. وأخبر أن النمام يعذب في قبره، مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذب الكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومن أسباب القطيعة تفضيل بعض الأولاد على بعض الهبات والعطايا، فإن هذه الدنيا سبب لحضور الأحقاد والبغضاء. قال جل وعلا: ولا يسأل أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا التفضيل. جاءه بشير بن سعد ومعه ابن النعمان بشير، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا سألتني أن أنحل غلامي نحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم مثلها؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: لا تشهدني على جور. وقال: أشهد على هذا غيري، لأن تفضيل بعض الولد الأولاد على بعض يورد الحزازة في النفوس والقطيعة والبغضاء. اقسم بينهم أموال الأموال على وفق ما قسم الله، وحدا تفضيل بعض البعض، فإن هذه القطيعة بينهم وبغضاء بينهم. ومن أسباب القطيعة التدخل في المواريث وتغيير عن حكم الله وحرمان البعض دون البعض، كمن يحرم البنات من نصيبهن من الميراث، أو يتلاعب بالوصايا ويخفي الأوقاف وغلاتها ونحو ذلك، مما يسبب القطيعة بين الأقارب والتفريق بين الأحبة. أيها المسلم، فعليك أن تتقي الله وأن تأخذ بالأسباب التي تقوي صلتك بأقاربك، فأول ذلك صبرك على بعض أخطائهم وتحملك بعض أخطائهم وعدم المعادة في كل شيء، والحرص على البعد عن الشجار والنزاع، ومنها إفشاء السلام، ومنها مصابحتهم وزيارتهم وتضميد جراحهم والإنفاق عليهم إن احتاجوا والسعي في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. أعتقت ميمونة ابن جارية لها، فأعتقت ميمونة أم المؤمنين جارية لها، فأخبرت النبي فقال: لو كنت أعطيتيها أخوالك كان ذلك أفضل لك. أبو طلحة رضي الله عنه كان من أكثر الأنصار مالا ونخلا، وكانوا بستان بجوار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قبلته، يأتيه النبي فيشرب من ماء فيه طيبا، فقال يا رسول الله إن الله أنزل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أفضل وأحب أموالي إلي بيرها، فضعها كيف أراك الله؟ قال ضعها في الأقارب، ضعها في الأقارب، فجعل صدقته في أقاربه، فإن الصدقة على الأقارب أولى من الصدقة على من كان بعيدا، لأن أقاربك لهم عليك حق فلا بد من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم الرحم، سأله أهل لما حصل ثقيل وأراد قطع أشجارهم، قال نسألك بالله والرحم، فترك حصارهم صلى الله عليه وسلم. كل هذا لأن للرحم شأن عظيم. أيها المسلم فاتق الله في رحمك، واحرص على المحبة والمودة، وابتعد عن كل سبب في الشجار والنزاع والقطيعة، وتخلص منها ولو بالغ شيء من أمر دنياك في سبيل الترابط الرحم وتواصلهم وتعاونهم فيما بينهم وارتباط بعضهم ببعض. أيها المسلم ارحم الكبير منهم، وقر الكبير منهم، وارحم الصغير منهم، وات المحتاج منهم، وقف معهم في أفراحهم وفي أحزانهم، كل ذلك أعمال صالحة يذيبك الله على هذا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لا تخلو النفوس أحيانا من خصام ونزاع، فالخصام والنزاع بين المجتمع ليس من غريب، خلق الله خلقه فوت بينهم في عقولهم وآرائهم وأفكارهم وتحملاتهم إلى آخر ذلك. لكن أيها المسلم، إذا حصل بينك وبين رحمك نزاع واختلاف، فحاول بكل جهدك أن تضيق شقة الخلاف، وأن تقضي على هذا الخلاف، وأن تبذل جهد أن لا يتطور النزاع ولا يجاوز حده. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أمر القاضي إذا تخاصم الرحم إليه ألا يصل خصومة، وأن يدع الرحم، فعسى أن يصطلح، وعسى أن يتراجع، وعسى أن يتناصح فيما بينهما. فيا أخي، أي خصام بينك وبين أخيك، أخواتك، أعمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك، أي نزاع بينك وبينهم، احرص على أن هذا النزاع لا يجاوز حده ولا يتعدى مكانه، وضيق شقة الخلاف، وحاول بكل جهدك ألا تقطع رحمك. تحمل بعض الشيء، وإن أساءوا إليك وسبوك أو شتموك وعابوك، فتقبل ذلك بصدر الرحم وأفق واسع ونفس مطمئنة، تحرص على التسديد والتوفيق. وإياك والخصوم مع الرحم، وإياك والنزاع مع الرحم، وإياك والملاسنة، وإياك والسب والشتم، فإن رحمك لهم عليك حق، فاتق الله في ذلك. كبيرهم أبا لك، وسطهم أخ لك، صغيرهم ابن لك. ارحم الكبير، قدر الكبير، وارحم الصغير، واسر من جنسك، وكن معهم متواضعا، ادعهم إلى زيارة زرهم، واستزرهم واحضرهم في أفراحهم وأحزانهم، وكن معهم كما تريد، فإن هذا خلق عظيم. وإن تثاقله الناس اليوم، وإن تثاقله الناس اليوم ورأوا حملا ثقيلا والنفوس مجهولة على حب الذات هذه شرط فقط، لكن على المسلم ألا يتجاوز ذلك. إذا كان عندك زكاة أموال أو إحسان ففتش على أقاربك من هو محتاج منهم فخصه بذلك، فإن هذا أولى حتى تقوى الصلة ويرتبط الجميع بعضهم ببعض. فالإسلام دعا إلى صلة الرحم وتقوية الروابط من مبدأه العظيم، وهي تقوية الأواصل بين المجتمع المسلم ووضع لبنات بعضها فوق بعض من إكرام الجار، إكرام الرحم، إكرام المستحب. كل هذه أخلاق كريمة جاء بها ديننا، فعلينا نتقي الله بأنفسنا وأن نصل أرحامنا بقدر ما يمكن، وأن نحرص على كف الأذى ومنع الشر وعدم الاستطالة باللسان وعدم توسيع الشقة والخلاف. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضج قريش منه في دعوة مكة وقالوا ما قالوا، قال أبي عمي أبي طالب: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تخليت عن دعوة ربي، إلا أن رحما سأبلها ببلالها، إلا أن رحما سأبلها ببلالها. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر: أهديت حلة من حرير؟ قال: ما أصنع؟ قال: اهديها لأخيك. فبعث بها لأخيه المشرك مكة، بعث بها الحلة لأخيه المشرك مكة، لأن صلة الرحم مطلوبة منك برحمك، ولو كانوا مشتاقا ولو كانوا عصاة صلهم، فصلتك لهم تجب محبتك محبتهم لك وأنسهم منك. ومن أعظم الصلة نصيحتهم وتوجيههم وتحذير معاصي الله. عندما يبلغ منكم أحدهم خطأ أو إصرار أو وقوع في معصية وخطيئة فناصح لله وخوف من الله وكن حريص على هدايته، لأنها من أهم الأمور. فأهم الصلة صلة الدعوة إلى الله والتحذير من معاصي الله والإبعاد عن سخط الله. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله كما على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخير من خلقك وأمينك على وحيك، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد لكل خير، سددوا في أقواله وأعماله، وأمر الصحة والسلامة والعافية، وفق ولي عهده ونائب الثاني كل خير، واجعلهم دعاة خير وهدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغ إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغذنا، اللهم أغذنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا، نافع غير ضار، سقيا رحمة الله، سقيا عذاب ولا بلاء ولا علم ولا غرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، إن الإسلام حريص على تقوية أواصر المودة بين المسلمين، ولا سيما الأقارب والعشيرة، فقد وقد أرشد إلى ما تقوي إلى وقد أرشد إلى الأسباب التي تقوي بهذه الصلة بين الأقارب، فأمر بصلة الرحم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وصلة الرحم أحد الدعائم التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم. سأل هرقل الروم أبا سفيان في كفر قبل أن يسلم: ماذا يأمركم به محمد؟ قال: يقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ودعوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفة والصلة، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفة والصلة. والرحم التي يجب صلتها كل قرابة لك من جهة أبيك أو أمك أو كآبائك وأجدادك وأمهاتك وجداتك، وكأبنائك وبناتك وإخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أولى الناس بصحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. أيها المسلم، وصلة الرحم خلق حميد وخصلة طيبة، لمن تخلق بها وفق للقيام بها، وقد جاء فضلها في الكتاب والسنة في عدد من الآية الكتاب والسنة. ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان عظيم لفضل صلة الرحم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة. ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخل الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال عبد الله بن سلام: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة يقول لما قدم المدينة يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأصلوا الأرحام، تدخلوا الجنة بسلام. ومن فضائل صلة الرحم أنها تقوي الصلة بين العبد وبين ربه. لما خلق الله الخلق وفرغ من خلقهم قامت الرحم فقالت: يا رب، أنت الرحمن وأنا الرحيم. قال: نعم. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما إن الله قال: خلقت أنا الرحمن، خلقت الرحمة واشتغلت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بددته. أيها المسلم، ومن فضائل صلة الرحم أنها من أحب الأعمال إلى الله. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم من؟ قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم. ومن فضائل صلة الرحم أنها سبب لبركة العمر والعمل والمال. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له بأدره ويبسط له في رزقه فليصل ذا رحمه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن الصلة محبة في الأهل وذراء في المال ومنسى في الأثر. ومن فضائل صلة الرحم لأنها تعمر الديار وتثمر الأموال. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعمر الديار بأقوام ويثمر بالأموال ولا ينظر إليهم منذ خلق بغضا لهم. قال: لماذا يا رسول الله؟ قال: لصلة الرحم، فصلة الرحم تبارك بالأعداد وبالأموال والخير. ومن فضائل صلة الرحم أن الواصل رحمه معه نصر مؤيد من الله بالتوفيق والإعانة على هذا العمل الجليل. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فلا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت كذلك. أيها المسلم، ومن فضائل صلة الرحم أنها سبب لوقاية المكروه، وأن الله جل وعلا يحمي بها الواصل من الخزي والعار والسيئات. تقول فأدم لما أوحي للنبي لما ابتلي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتى لخديجة رضي الله عنها فقال: دثروني دثروني. فلما ارتاح سألته فأخبرها عما شاهد من جان جبريل له، فقالت له رضي الله عنها: كلا، لا يخزيك الله أبدا، إنك تقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. فلما أخبر رضي الله عنها أن هذه الصفات لا يخزي الله صاحبها بل يؤيده وينصر ويوفقه. ومن فضائل صلة الرحم أنها شاهد العبد يوم القيامة. تأتي الرحم يوم القيامة إما تشهد على صاحبها بالصلة أو تشهد عليه بالقطيعة. إذن فهذه فضائل صلة الرحم، فمن وفقه الله وأعانه عمل بهذه الأمور واستعان بالله وطمع فيما عند الله. وفي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أخي المسلم، وإذا علمت فضائل صلة الرحم فاسمع أخي المسلم إلى عقوبة قاطع الرحم وما نلوم العقوبة في الدنيا والآخرة. فأول ذلك أن قاطع الرحم مستحق لعهد الله جل وعلا، وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ووصف الله القاطعين بالفسوق والعصيان فقال: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أيها المسلم، وقطيعة الرحم سببا لحلول العقوبة في الدنيا مع يدخر الله للقاطع من العذاب يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقاطع الرحم متوعد بعدم دخول الجنة، ففي الحديث: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. قال أبو رضي الله عنه في مجلس مجالسه: أناجل الله أن يقاطع الرحم أن يقوم مجلسنا. فأعادوا ثلاث مرات، فقام شاب وأتى أختا له قصار معها وقاطعها من سنتين. فقام الذي أتى به قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا، إلى آخر ذلك. أيها المسلم، إن الصلة أمر طيب وخلق كريم وعمل صالح يوفق الله له من شاء من عباده. أيها المسلم، إن أسباب القطيعة أسباب متعددة، فمن أعظم أسباب القطيعة الحسد، حيث يحسد الرجل قريبه إذا رفضل عليه بمال أو جاه أو صحة أو ولد، حسده على هذه النعمة، وهذا من الخطأ، فإن الحسد مذموم، ولا سيما مع الأقارب. ألا ترى ابن آدم قتل أخاه لما فضل عليه، كما أخبر الله لما تقبل الله من عمه قرباه قربانه ولم يتقبل من آخر، قال: أقتلني لا لاية. أيها المسلم، ومن أسباب القطيعة سعالة النمامين ونقلهم الأخبار من رحم بعضهم لبعض، وأن قريبك سبك وأن قريب كذا وكذا، فيسعى بالنميمة التي تفرق بين الأحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل جنة نمام. وأخبر أن النمام يعذب في قبره، مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذب الكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومن أسباب القطيعة تفضيل بعض الأولاد على بعض الهبات والعطايا، فإن هذه الدنيا سبب لحضور الأحقاد والبغضاء. قال جل وعلا: ولا يسأل أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا التفضيل. جاءه بشير بن سعد ومعه ابن النعمان بشير، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا سألتني أن أنحل غلامي نحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتهم مثلها؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: لا تشهدني على جور. وقال: أشهد على هذا غيري، لأن تفضيل بعض الولد الأولاد على بعض يولد الحزازة في النفوس والقطيعة والبغضاء. اقسم بينهم أموال على وفق ما قسم الله، وحدا تفضيل بعض البعض، فإن هذه القطيعة بينهم وبغضاء بينهم. ومن أسباب القطيعة التدخل في المواريث وتغيير عن حكم الله وحرمان البعض دون البعض، كمن يحرم البنات من نصيبهن من الميراث، أو يتلاعب بالوصايا ويخفي الأوقاف وغلاتها ونحو ذلك، مما يسبب القطيعة بين الأقارب والتفريق بين الأحبة. أيها المسلم، فعليك أن تتقي الله وأن تأخذ بالأسباب التي تقوي صلتك بأقاربك. فأول ذلك صبرك على بعض أخطائهم وتحملك بعض أخطائهم وعدم المعادة في كل شيء والحرص على البعد عن الشجار والنزاع، ومنها إفشاء السلام، ومنها مصابحتهم وزيارتهم وتضميد جراحهم والإنفاق عليهم إن احتاجوا والسعي في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. أعتقت ميمونة ابن جارية لها، فأعتقت ميمونة أم المؤمنين جارية لها، فأخبرت النبي فقال: لو كنت أعطيتيها أخوالك كان ذلك أفضل لك. أبو طلحة رضي الله عنه كان من أكثر الأنصار مالا ونخلا، وكانوا بجوار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قبلته، يأتيه النبي فيشرب من ماء فيه طيبا، فقال: يا رسول الله، إن الله أنزل قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أفضل وأحب أموالي إلي بيرها، فضعها كيف أراك الله. قال: ضعها في الأقارب، ضعها في الأقارب. فجعل صدقته في أقاربه، فإن الصدقة على الأقارب أولى من الصدقة على من كان بعيدا، لأن أقاربك لهم عليك حق فلا بد من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم الرحم، سأله أهل لما حصل ثقيل وأراد قطع أشجارهم، قال: نسألك بالله والرحم، فترك حصارهم صلى الله عليه وسلم. كل هذا لأن للرحم شأن عظيم. أيها المسلم، فاتق الله في رحمك، واحرص على المحبة والمودة، وابتعد عن كل سبب في الشجار والنزاع والقطيعة، وتخلص منها ولو بالغ شيء من أمر دنياك في سبيل الترابط الرحم وتواصلهم وتعاونهم فيما بينهم وارتباط بعضهم ببعض. أيها المسلم، ارحم الكبير منهم، وقر الكبير منهم، وارحم الصغير منهم، وات المحتاج منهم، وقف معهم في أفراحهم وفي أحزانهم. كل ذلك أعمال صالحة يذيبك الله على هذا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لا تخلو النفوس أحيانا من خصام ونزاع، فالخصام والنزاع بين المجتمع ليس من غريب، خلق الله خلقه فوت بينهم في عقولهم وآرائهم وأفكارهم وتحملاتهم إلى آخر ذلك. لكن أيها المسلم، إذا حصل بينك وبين رحمك نزاع واختلاف، فحاول بكل جهدك أن تضيق شقة الخلاف، وأن تقضي على هذا الخلاف، وأن تبذل جهد أن لا يتطور النزاع ولا يجاوز حده. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أمر القاضي إذا تخاصم الرحم إليه ألا يصل خصومة، وأن يدع الرحم، فعسى أن يصطلح، وعسى أن يتراجع، وعسى أن يتناصح فيما بينهما. فيا أخي، أي خصام بينك وبين أخيك، أخواتك، أعمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك، أي نزاع بينك وبينهم، احرص على أن هذا النزاع لا يجاوز حده ولا يتعدى مكانه وضيق شقة الخلاف، وحاول بكل جهدك ألا تقطع رحمك، تحمل بعض الشيء، وإن أساءوا إليك وسبوك أو شتموك وعابوك فتقبل ذلك بصدر رحم ووفق واسع ونفس مطمئنة، تحرص على التسديد والتوفيق، وإياك والخصوم مع الرحم، وإياك والنزاع مع الرحم، وإياك والملاسنة، وإياك والسب والشتم، فإن رحمك لهم عليك حق، فاتق الله في ذلك. كبيرهم أبا لك، وسطهم أخ لك، صغيرهم ابن لك، ارحم الكبير، قدر الكبير وارحم الصغير، واسر من جنسك وكن معهم متواضعا، ادعهم إلى زيارة زرهم واستزرهم واحضرهم في أفراحهم وأحزانهم، وكن معهم كما تريد، فإن هذا خلق عظيم. وإن تثاقله الناس اليوم، وإن تثاقله الناس اليوم ورأوا حملا ثقيلا والنفوس مجهولة على حب الذات شخص فقط، لكن على المسلم ألا يتجاوز ذلك. إذا كان عندك زكاة أموال أو إحسان ففتش عن أقاربك من هو محتاج منهم فخصه بذلك، فإن هذا أولى حتى تقوى الصلة ويرتبط الجميع بعضهم ببعض. فالإسلام دعا إلى صلة الرحم وتقوية الروابط من مبدأه العظيم، وهي تقوية الأواصل بين المجتمع المسلم ووضع لبنات بعضها فوق بعض من إكرام الجار، إكرام الرحم، إكرام المستحق. كل هذه أخلاق كريمة جاء بها ديننا، فعلينا نتقي الله بأنفسنا، وأن نصل أرحامنا بقدر ما يمكن، وأن نحرص على كف الأذى ومنع الشر وعدم الاستطالة باللسان وعدم توسيع الشقة والخلاف. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضج قريش منه في دعوة مكة وقالوا ما قالوا، قال أبي عمي أبي طالب، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تخليت عن دعوة ربي، إلا أن رحما سأبلها ببلالها، إلا أن رحما سأبلها ببلالها. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر أهديت حلة من حرير، قال ما أصنع؟ قال اهديها لأخيك، فبعث بها لأخيه المشرك مكة، بعث بها الحلة لأخيه المشرك مكة، لأن صلة الرحم مطلوبة منك برحمك، ولو كانوا مشتاقا ولو كانوا عصاة صلهم، فصلتك لهم تجيب محبتك محبتهم لك وأنسهم منك. ومن أعظم الصلة نصيحتهم وتوجيههم وتحذير معاصي الله، عندما يبلغ منكم أحدهم خطأ أو إصرار أو وقوع في معصية وخطيئة فناصح لله وخوف من الله وكن حريص على هدايته، لأنها من أهم الأمور. فأهم الصلة صلة الدعوة إلى الله والتحذير من معاصي الله والإبعاد عن سخط الله. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله كما على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخير من خلقك وأمينك على وحيك، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد لكل خير، سددوا في أقواله وأعماله وأمر الصحة والسلامة والعافية، وفق ولي عهده ونائب الثاني كل خير، واجعلهم دعاة خير وهدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا نافع غير ضار، سقيا رحمة الله سقيا عذاب ولا بلاء ولا عدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.